بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مفاهيم الإسلام تحتاج إلى وقفة تأمل. نحن عندنا الإسلام، هذا مسلم، هناك الإيمان، هذا مؤمن. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني كان فقط يتشهدون الشهادتين، فيقول لما يدخل الإيمان، يعني بعد، إلى الآن لم يدخل الإيمان، هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، مع ذلك يقال لهم مسلمون. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حفظ ماله ودمه وعرضه. لكن الإيمان غير هذا، الإيمان يعيش في القلب، ينطلق من القلب وينتشر على جوارح الإنسان. فكل جارحة، كل عضو من الأعضاء، كل عضو يأخذ حقه من الإيمان أو حصته من الإيمان. كل جارحة، هاي الجوارح اللي موجودة، السمع والبصر واللسان واللمس واليدان والرجلان والبطن والفرج، كلها الجوارح هذه اللي موجودة التي مذكورة، كل جارحة لها حق من الإيمان ولها حصة من الإيمان. واحد يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه فيرى بيده مسبحة يسبح سلام الله عليه. شوف حقيقة حديث رائع، كل شيء عندهم رائع. وينقل الإمام سلام الله عليه، ينقل المسبحة من يده اليمنى إلى اليسرى ومن اليسرى إلى اليمنى. فقال له الرجل من أصحابه، قال سيدي لما لم تجعلها في اليمنى فقط؟ قال أريد أن أؤدي حق اليسرى، لأن اليسرى لها حق، لازم أعطيها حقها. أتأمل، هذا شيء عظيم جدا، لأن هذا درس، ليست كلمة تقال، أنه عندك عينك لها حق. أعلم أن هناك، أن لله حقوقا محيطة بك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول من رأسك إلى أخمص قدمك، فللعين حقوق وللسمع حقوق وللبصر حقوق ولكل شيء وللأفعال أيضا. الإنسان المؤمن هو الذي يؤدي هذه الحقوق. الآن تطلع طلعة أخرى فوق الإيمان، هي قضية التفقه في الدين الذي يجعل الإيمان عميقا في القلب. لأن الإنسان الذي لا إيمان له لا يمكن أن يتفقه في الدين. التفقه في الدين هذا مطلب وواجب، فريضة موجودة، لكن الله لن يفرض هذه الفريضة ويوجبها على كل الناس أن يتفقهوا في الدين بشكل كامل. وإن كانت هي على المسلمين، على المؤمنين أن يتفقهوا. نحن دائما، أن أذكركم، نحن في هذا المجلس نتفقه في كل ليلة، كل ليلة هذا عمل فقه عندنا، فقه، لغة، تفسير، آداب، هذا الحديث الذي ننقله عن أهل البيت، هذه دراسات عليا ننقلها على منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، وليست دراسات وسط أو ابتدائية مثلا أو في البداية مثل واحد يأخذها، لا، إنما هي دراسات عليا من أهل البيت ننقلها لكم حتى تلاحظوها، وهذه مستواها يفوق درجات اللي تسمعوها مثلا هذا دكتور وهذا بروفيسور، مع الاحترام الكامل لشهادة الدكتور والبروفيسور وكذا، هذه درجات غربية ما يؤمن فيها الإسلام. الإسلام يؤمن أن العلم من المهد إلى اللحد، متفق كيف؟ يعني مرجع دين زعيم إسلامي مجتهد فقيه، هذا ما ممكن أنت تقيمه بشهادة الدكتوراه وتقول الدكتور فلان، لأنه مستوى أعظم وأعظم، لأنه وصل إلى مرحلة أنه عرف كيف يستنبط الأحكام الشرعية ضمن الأدلة اللي موجودة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وهذه قضية لا يمكن أن يتوصل إليها كل أحد. لذلك يقول في القرآن الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لماذا؟ لأنه اختصاص، ما ممكن كل الناس يفرغون أنفسهم لدراسة الفقه، ما يصير، أن الحياة تتعطل، الحياة قائمة على أشواق مختلفة وحاجات مختلفة وطاقات مختلفة، ولذلك هذا الاختلاف هو يدل على حكمة الله وعظمة الله تبارك وتعالى. لولا الاختلاف لما قامت الحياة، شيء طبيعي. لو أن كل الناس يصلون إلى درجة كبيرة، مثلا كلهم يصلون إلى درجة واحدة من الفطنة والوعي والذكاء والكذا، تتوقف الحياة. يجب أن يكون هناك توازن موجود. نحن نحتاج في حياتنا خياط يخيط ملابسنا، نحتاج نجار، نحتاج حداد، نحتاج معلم، نحتاج ملك، نحتاج وزير، نحتاج مدير، صحيح ولا مو صحيح؟ نحتاج طبيب، نحتاج مهندس، كل هؤلاء نحتاجهم. لذلك كل واحد له شوق معين يذهب لدراسة، لكن تبقى مسألة التفقه في الدين فوق الكل. تأملوا العبارة حتى لا تختلط عليكم الصور، لأن أحيانا نشوف بعض المشايخ الدكتور فلان، وبعضهم ما يسمي الشيخ أو العالم، يلتزم بالدكتور. يا عم الدكتور على رأسي، بس هذا مستوى أعظم من شهادة الدكتوراه، هذا مستوى واصل إلى مرحلة كبيرة، هذا واصل إلى الاجتهاد، واصل إلى الفقاهة. فإذا الفقاهة لا تحددها بمرحلة، لذلك الرسول ما حددها بمرحلة، قال اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. تأملوا، أنا أحدثكم عن مدرسة أهل البيت، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. الإسلام يحترم كل الشهادات وكل الدرجات وكل الدكاترة وكل البروفيسورية وكل الناس، واللي يتعلم له كلمة واحدة ومسألة واحدة هو محترم في الإسلام، هذا ما في إشكال. لكن أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة: أنت لكي تكون فقيها يجب أن تصنع شيئين. الشيء الأول، تنزع الحرام عن بدنك ومن بدنك، ما يقول من بطنك، لا، الحرام من البدن ينتزع. العين ما تأكل حرام، ما تستعمل حرام، ما تنظر نظرة حرام. اللسان ما يتعاطى الحرام بالكذب والغيبة والنميمة. البطن ما تضع في جوفك حراما، لأنه خبزة الحرام في الجوف تسد منافذ الفقه والتفكير، ما يستطيع الإنسان أن يتفقه في الدين. هذا اللي يأكل حرام ما يفهم شيء، حتى لو يدرس فقه 20 سنة. أرجو أن نتأمل المسألة. اللي يأكل، يعني هذه الآن تنفتح أبواب أمامنا واسعة، وأرجو أنكم معي في البحث. الذي يمارس نوعا من الحرام لا يمكن أن يتفقه في الدين، فكيف الذي يضرب قواعد أصيلة في الإسلام، يأتي إلى ولاية أمير المؤمنين وينكرها، يأتي إلى يوم الغدير ويحاربه، يأتي إلى الإمام الحسين ويرفع رأسه على الرمح، ممكن هذا تحصل فقيه في هذا الطريق؟ يعني أعظم شيء عند المؤمن هو أن يربط الأفكار مع بعضها حتى يأخذ نتيجة. لما تسمع شيء اربط هذه بهذه، هذه اللقمة، لقمة الحلال، هذه الخبزة إذا كانت حلال تؤثر على فكر الإنسان، تؤثر على تفقه في الدين. يعني أحيانا تجد أحد العلماء بأثناء القراءة يفكر هو جالس وحده في المكتب، فيفكر في قضية موجودة. مرة واحدة يحس بنور يدخل عنده في رأسه في قلبه، وإذا العلم يأتي من كل ناحية، يعني لو أعطيت الدنيا برمتها ما يفرح بمقدار الفرح اللي هو فرح فيه والسعادة التي حصل عليها، لأنه توصل إلى حل لهذه المسألة، توصل إلى حل لها. هذه مسألة كانت يفكر فيها، لكنه درس وجلس يفكر. فيقوم بعض العلماء إذا توصل إلى حل يقوم مباشرة يصلي لله ركعتين شكر لله. ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحبه. تأملوا العبارة كيف تكون المسألة هكذا. فإذا كان مسألة أكل الحرام يقطع هذا الشيء، كلكم تسمعون كلمة الإمام الحسين قال لقد طبع ملئت بطونكم من الحرام، يخاطبهم، فطبع على قلوبكم، لذلك ما يفقهون. أنا عندما أدرس واقعة الطف أجد الجيش المحارب للإمام الحسين أعداء الله وأعداء الإنسانية، لما يخرج واحد من أصحاب الحسين يخطب، وأنتم لاحظوا هذا الشيء، لما يخطب يقولون له لا نفقه ما تقول. اسمعوا هاي العبارة موجودة، حتى الشمر كان يقول للإمام الحسين يقول يا ابن فاطمة لا نفقه ما تقول. من أين يأتيك الفقه؟ أو زهير بن القين يخاطبهم يقولون لا ندري ما تقول، يقول الحمد لله الذي زادني بصيرة في ديني، الحمد لله الذي زادني بصيرة وعرفني الإيمان. فالخطورة هنا حبيبي، لا يمكن، أنا أقولها بصراحة حسب القرآن الكريم، لا يمكن لأحد يخرج عن أهل البيت ويبتعد عن أهل البيت ويفهم فقه في الإسلام، ما يصير يعني هذا الشيء، ما ممكن أن يكون، أبدا ما ممكن أن يكون. لذلك أنا لما أقرأ مثلا الآن أخذ كتاب تفسير بعيد عن مدرسة أهل البيت من دون أن أذكر أسماء، لأني أريد أن أخذ الفكرة، لا أريد أن أناقش الفخر الرازي والزمخشري وماذا قال البيضاوي وكذا، هذا ولا كتبهم موجودة. لكنك تلاحظ مثلا الفخر الرازي لما يأتي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يأتيك بحشد من الأدلة، كل دليل واحد يهز الجبال، أن أولي الأمر معصومون. كثير عظيم حقيقة، هذا فقيه عظيم. لما ينتهي من البحث ماذا يقول لك؟ يقول وأولو الأمر هم الأمة الإسلامية. سلام على هذا الفقيه. أولو الأمر الأمة الإسلامية، اقرأوا تفسير هالآية عند الفخر الرازي، شوفوا هالأدلة. فأنا أقول له حرام عليك هالأدلة هاي العظيمة اللي تذكرها والمقدمات العظيمة وتطلع بنتيجة خجولة. ما أقول غير هذا الشيء احتراما للمنبر. يقول أولي الأمر هم الأمة الإسلامية، عظيم، يعني إذن الأمة الإسلامية كلها معصومة، يعني خلص إذا كانت الأمة معصومة فلمن الخطاب؟ أطيع الله وأطيع الرسول، لمن يخاطب؟ لكنه ما في حالة فقه. هذه لقمة الحلال حبيبي تؤثر، تؤدي، لأن قضايا البدن، أنا لما آكل تمر أقول للمرأة الحامل كلي تمرا أيتها المرأة الحامل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأكل التمر للمرأة الحامل، فهذا التمر يجعل الوليد حليما يحب العلم. طيب إذا كان التمر حرام، إذا التمر أكلته حرام، قالت لزوجها أنا أحتاج تمر حامل، وزوجها مثلا واحد ما عنده دين راح بسوق التمر وأخذ عجقة التمر عجوة وجاء بها إلى المسكينة أعطاها إياها فأكلت، ما ممكن أن يكون الولد حليم، تفهم كيف؟ ولا يمكن أن يحب العلم عندما يخرج، لأن الطعام حرام وهو ما عنده ذنب مسكين، هو ما إلى ذنب مسكين، هو جنين في بطن أمه، لكن هذا أثر عليه. يعني مثل واحد يأتي إلى هذه المرأة مثلا يضربها ويأثر الضرب على الجنين، أيضا الجنين ما إلى ذنب بهالقضية هذه، لذلك المسؤولية تقع على الأب وعلى الأم، مسؤولية كبيرة. فمسألة التفقه تحتاج إلى شرطين أساسيين. الشرط الأول نزع الحرام من البدن، والشرط الثاني نزع الخوف من القلب، الخوف من الناس وليس من الله. أنا إذا نزعت الحرام عن بدني، أبعدت الحرام عن بدني كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، الخوف من الناس يخرج في تلقائية في عفوية من دون أن أركز عليه، ويحل محله خوف من الله. فإذا صار الخوف من الله في القلب والحلال في البدن، صارت عندك قدرة على التفقه في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. يعني أنت درست فقه لكن ما تجلس في بيتك، الفقيه له رسالة، يقول لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني عندك الفقيه له قدرة على الخطاب وعلى إلقاء الكلام وعلى التحدث وعلى أنه يؤدي جانب التبشير وجانب الإنذار، بشيرا ونذيرا. هذه أنا أعتبرها مقدمة لما نريد أن نتحدث عنه في هذه الليالي، لأن الآن انتقلنا إلى النصف الثاني من الشهر الكريم. شوف الأيام كيف تمر. عندما نريد أن ندرس حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ندخل في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رحاب الرسول هذا، القرآن يأمرنا أن نتفقه في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك لما سأله أحد أصحابه قال يا رسول الله أصحيح ما ورد عنك أنك قلت اختلاف أمتي رحمة؟ قال نعم اختلاف أمتي رحمة، ففسر له المعنى. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه نفس السؤال، أصحيح هذا الكلام يا ابن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وآله قال اختلاف أمتي رحمة؟ قال نعم صحيح. قال فإذن إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم نقمة؟ الإمام قال لا، ليس كما ذهبت وكما ذهبوا. الاختلاف معناه الذهاب إلى رسول الله لطلب العلم، اختلف إليه واختلف فيه واختلف عنه، لأن الفعل عندما يأتي باللغة العربية وشوف الحرف الذي يأتي بعده ماذا يصنع؟ اختلفوا فيك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه، فيه مختلفون. ما قال إليه مختلفون، إذا إليه مختلفون يعني يزورونه، فاختلاف هو الزيارة، اختلاف أمتي رحمة تزاور أيضا. فيقول الإمام الصادق اختلافهم رحمة عندما يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويجلسون بين يديه ويتفقهون ويعرفون الإسلام، يعرفون الدين، كيف هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة للعالمين ليس لنا فقط. حقيقة تأملوا، لأن الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. العالمين أو العالمون جمع عوالم، والعوالم جمع عالم، تأملوا يعني جمع الجموع، كل العوالم اللي موجودة في الكون رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لها. عالم البشر، الإنس، الجن، الملائكة، الحيوانات، الشجر، المدار، البحار، كل شيء يأتي في ذهنك رسول الله صلى الله عليه وآله هو رحمة لكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء خلقه الله هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الآن تأمل كونه رحمة للعالمين وكونه سراجا لا ينطفئ. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، والشاهد يعني حاضر معك. مات رسول الله لكن الموت ما يعزل عنه، هو موجود معانا له حضور، لأن الآية الكريمة تقول إن أرسلناك شاهدا، شاهد يعني حاضر، فله حضور، ولذلك نسلم عليه في صلاتنا، في فريضة واجبة نسلم عليه، ورد السلام واجب، يعني أمامك يسمعك، ولا تسلم أنت على ميت لا يسمعك، أو تسلم على هواء، على شيء عدم، كيف يعني؟ الله لا يصنع العبث. نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو يجيبك بأبي وأمي، لأن رد السلام واجب. بداية السلام مستحب، فكيف وأنت في صلاتك سلامك عليه واجب؟ فيكون الرد من رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر وجوبا. فتصور ملايين المسلمين بالعالم يصلون ويسلمون عليه وهو يجيبهم، إذن هو حاضر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يعني حاضر أنت يا رسول الله، شاهدا ومبشرا ونذيرا، يبشرنا بالخير والجنة والرضوان ونعم رب العالمين، وينذرنا من الشر والشياطين والجحيم والطرق المعوجة الملتوية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا السراج لا ينطفئ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولذلك هذا السراج يكون موجود في أهل البيت أيضا صلوات الله عليهم أجمعين. وأنا أقول أحبتي، يعني كما رأيت من خلال دراستي للسيرة النبوية، لا يمكن معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله من دون أهل بيته، من دون أهل البيت. مع الأسف يعني نحن أحيانا نسمع سيرة ما فيها أهل البيت، سبحان الله، تسمع هذه السيرة والخطيب متكلم ويتحدث عن السيرة، لكن أهل البيت ما موجودين عند النبي أبدا، كل أصحابه موجودين معه في السيرة وكلهم يذكرون، إلا الحسن والحسين ما حد يذكرهم، إلا فاطمة الزهراء ما حد يذكرها، إلا علي بن أبي طالب البطل العظيم ما حد يذكره. عجيب، أي سيرة هذه؟ يعني أنت راكب هواك ما راكب عقلك، أي سيرة هذه؟ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يخرج يوم المباهلة ما أخرج أحدا من أصحابه ولا واحدة من زوجاته، أخرج عليا وفاطمة والحسن والحسين، هذا رسول الله، هذا رسول الله الذي يحمل الحسين على صدره على قلبه، والإمام الحسن بيده، وفاطمة الزهراء خلفه، وعلي بن أبي طالب خلفها بمشيته، هذا هو رسول الله بسيرته وحياته. فإذا عزلت عنا أهل البيت هذه مؤامرة ضد الإسلام وضد الرسول، لأنه ليس هو ما ينطق عن الهوى. هل رأيتم إنسان في الوجود غير الرسول وأهل البيت أن يكون تقرير حجة وقول حجة وحركة حجة وفكرة حجة وفعل حجة، وحتى ملامح وجه النبي، ملامح وجهه لما يحكي معك، هل هو مستبشر أم غضبان؟ هل يظهر آثار الفرح على وجهه صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ شوف العبارة كلها أحكام شرعية، لأن الله ما خلقه من الطين يا أحبابي، حبيب الله المصطفى أبو الزهراء أبو القاسم، لما أنت تسمعه وتسمع اسم الطاهر وتذكره، اسمه يطهر لسانك 40 يوم لما تذكره، التفت العبارة كيف؟ اللهم صل على محمد. فمن أين خلقه الله؟ خلقه الله من ذاك المكان اللي دائما أنا أركز على هالنقطة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، نور خلقه الله من ذلك المكان وأودعه في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، ما في أحد من آباء النبي وأجداده مشرك أو كافر أبدا، كل آباء النبي وكل أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله إما أنبياء أو أوصياء أبدا. أنت لاحظ، ادرس هذا المعنى بصورة جيدة، إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. القرآن عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يقول لعلكم تعقلون، اتأمل اللغة العربية. تقلبك في الساجدين يعني ماذا تعني؟ هل الناس لما يسجدون ورسول الله يصلي هو يتقلب بالصلاة؟ القضية واضحة. تقلبك في الساجدين يعني تقلب نورك يا رسول الله في أصلاب الساجدين، آبائك وأجدادك الموحدين الذين وحدوا الله، ما فيهم أحد أشرك بالله أبدا نهائيا. وانت خذها من آدم وتعال، الأنبياء كلهم هكذا، رسول الله صلى الله عليه وآله في أصلابهم. وهذه قضية أنا ذكرت في محاضرة عندي كاملة يمكن أكثر من ساعة تحدثت عنها قبل سنتين أو ثلاث، أنه آدم كيف زوج أولاده، إذا تذكرون قبل 3-4 سنين تحدثت بشكل مفصل، لكن هنا بما يرتبط بالبحث أشير هذه الإشارة. لا تصغوا لمن يقول لكم أن آدم زوج بناته من أبنائه أبدا، لأن نور النبي في أبنائه وبناته، ما ممكن يصنع هذا الصنيع حبيبي، هذا شيء حرام. فهل الله تبارك وتعالى يأمر بالحرام؟ كيف يأمر بالحرام رب العالمين؟ ترجع إلى أهل، وهذه الروايات كلها ما لها علاقة بأهل البيت. والله هذه الروايات التي تقول أن آدم زوج بناته من أولاده، الأخ أخذ أخته، استجيروا بالله، أنت لما تسمعها يقشعر جسمك. هذه الروايات كلها مصدرها من بني أمية. الشجرة الملعونة في القرآن، قرأوها زين. وإذا واحد ما يقرأ القرآن يقرأ تاريخ بني أمية، ما لازم يروح القرآن، يقرأ تاريخهم شوف ذولا ماذا صنعوا، ماذا صنعوا بني أمية. الليلة 16 من محرم الحرام، وبنو أمية في دولتهم رأس الحسين على الرمح يطاف به من بلد إلى بلد، وفي دولتهم سبايا أهل البيت، سبايا آل الرسول، وفي دولتهم الليلة بنو أمية عندهم سبية من السبايا عمرها 3 سنوات اسمها رقية بنت الحسين، هاي سجلوها بتاريخ بني أمية. فهاي الروايات كلها مصدرها من بني أمية. ولذلك أهل البيت علمونا كيف، يا آدم هؤلاء أبناؤك أولادك 40 ولد، الله سبحانه وتعالى خلق لهم 40 زوجة، يخلق إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني شنو المسألة؟ ألم يخلق حواء لآدم من الطين؟ مو مشكلة، فخلق لهم زوجات، اتزوجوا، فلما تزوجوا هذا عنده هذه المرأة حملت بذكر بصبي وتلك بأنثى ببنت، فكل النساء وضعنا أولاد بنين وبنات، صبية وصبايا، فصار بنت العم تتزوج ابن العم، صحيح ولا مو صحيح؟ خلص مسألة، ابن العم يزوج بنت العم، وبنت العم تزوج ابن العم، وصار نسلنا من هذا. وإلا واحد يتزوج أخته، وبعدين نور النبي يجب هذا الحرام، هذا اللي هو أشد من الزنا، يدخل نور النبي في أصلابهم؟ يعني كيف واحد يفكر بهذا التفكير؟ لذلك لما تقرأ زيارات أهل البيت، شوف تأملها، يعني مثلا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، السلام على صاحب السكينة، هذه فيها معاني كبيرة، السلام على المدفون في المدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله، لما تذكره تذكر الرسول وتصلي عليه رب العالمين يصلي عليك، الواحدة 10 والعشرة 100 والمئة 1000، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشك والجهل والبؤس والأصر والعياذ بالله. يتأمل العبارة، فيأتي الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارة وارث يزور الإمام الحسين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. الآن الإمام الحسين نوره أيضا في صلب آدم ويجري في أصلاب الأنبياء، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، تأملوا، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام. فكيف يكون هؤلاء تزوج الأخوات من الأخوة والأخوة من أخوات ويقول له السلام عليك يا وارث آدم يا وارث نوح، ثم يقول أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. فالأصلاب ما تكون شامخة إذا الأخ يتزوج أخته، هذا صلب شامخ يسموه، هذا رحم مطهر. إذن لاحظوا الإمام الصادق ماذا يقول، أشهد أنك كنت نورا، حتى يدفع هذه التهمة بعيد ويخليك تحفظ إيمانك وعقيدتك. أشهد أنك كنت نورا، كما كان يقول أحدهم أن موسى أن عمران تزوج عمته فأنجبت موسى، والإمام يقول السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، ويقول أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. فإذا حتى هذه الأخبار هي مدسوسة، الأخبار الصحيحة كل آباء النبي وكل أجداد رسول الله كلهم مؤمنون، إما أنبياء ورسل وإما أوصياء. عبد المطلب كان من الأوصياء، أبو طالب كان من الأوصياء، أبو طالب كان من الأوصياء، عبد المطلب كذلك. الرسول يقول إذا وصلتم في نسبي إلى عدنان فأمسكوا، أنتوا لاحظوا أقرأوا نسب النبي وشوفوا شوفوا، هذا مثلا ابن عدنان له 10 أولاد، أولهم معد، وكان الناس يرون نور النبوة في وجهه، نور النبي في وجهه، لاحظوه، لأن هؤلاء أوصياء نفسهم أوصياء، ومعد من الأوصياء أيضا. بعد ذلك أولاد معد نزار وكان من الأوصياء، والناس يرون نور النبي في وجه نزار. ثم نزار له 10 أولاد، من بينهم مضر وربيعة، هو ولد اسمه مضر ولد آخر اسمه ربيعة، وإن كان تطلق على القبيلة لكن هو مضر وربيعة، ربيعة ومضر. طيب هؤلاء من أين جاءوا؟ من إسماعيل أيضا، إسماعيل ابن إبراهيم، أجداد النبي، إلى أن يصلون إلى عبد المطلب سلام الله عليك يا عبد المطلب. وعبد المطلب يأخذ كل مواريث الأنبياء وكل الوصايا يجمعها ويسلمها لأبي طالب، سلمها لرسول الله، بعد ذلك بقيت عند أبي طالب لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، وكيف في ولادته وهذا الانتصار العظيم. يا حبيبي الكون كله شارك في ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إيوان كسرى كيف هذه الشرفات تساقطت، بحيرة ساوى غاضت، هذه الأمور، يعني حتى الطبيعة شاركت. إبليس وقف على جبل أبي قبيس ونادى الأبالسة، اجتمعوا عنده، قال لهم إنه حدث عظيم اليوم ولا ندري ما الذي حدث، إني أرى الكون تغير، اذهبوا هنا وهناك اجمعوا معلومات وأتوني بها. ذهبت الأبالسة ورجعوا قالوا لا ندري شيئا، فإبليس قال أنا لها، فدخل من حراء، من باب حراء، فرأى جبرائيل، جبرائيل قال ارجع يا لعين لعنك الله، قال يا جبرائيل كلمة واحدة قل لي ما الذي حدث اليوم، لا أريد شيء منك. قال له جبرائيل يا إبليس ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إبليس يا جبرائيل هل لي نصيب فيه أقدر أوصل إليه؟ جبرائيل قال لا ليس لك نصيب في محمد ما تصل إليه. قال في أمته؟ جبرائيل قال نعم في أمته تستطيع. قال هذا يكفيني، ورجع إلى الأبالسة فقال لهم تعالوا نعرج على عادتنا، كانوا يخترقون السماوات 7 بذيك الليلة، بمجرد أن حاولوا العروج فضربوا من السماء بشهب، لذلك الجن المؤمنين كان ينقلون هذه الرواية، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حبيبي أبو القاسم روحي له الفداء، ويقلب العالم، غير شعب الجاهلية إلى شعب المعجزات. وإذا هؤلاء البدو الرحل يتحولون إلى علماء ينطلقون بالعلم والحضارة إلى دول العالم، بعد ذلك يفتتح الدنيا كلها، ينتصر على العالم، وهو المنتصر، هو المنتصر، لأنه كان عنده أصحاب وصلوا إلى درجة الذوبان به برسول الله، يعني مثل أبي ذر الغفاري وسلمان وعمار والمقداد، وأنت تعرف هذه الأسماء الطاهرة اللي موجودة. في ساعة العسرة يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك، عسرة في الماء وعسرة في الظهر، يعني رواحل ما عندهم، ها، وعسرة في الوقت حر، وعسرة في الطعام، فأخرجهم جميعا 25,000 عددهم. تخلف 6 أشخاص، 3 تخلفوا بسبب معقول والتحقوا برسول الله، أبو خثيمة وعميرة بن وهب وأبو ذر الغفاري. هؤلاء تخلفوا، أبو ذر كان بعيره أعجف ضعيف، وذاك الآخر كذلك، لكنهم التحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله. في الطريق ظهرت عجاج بالصحراء، أصحابه قالوا يا رسول الله نرى غبارا، الرسول قال كن أبا خثيمة، قالوا هو أبو خثيمة، التحق برسول الله، قال يا رسول الله أنا كان عندي عريشان، تعرف العريش هذا السوباط الشكل حلو جميل يفرشوه يرشوه بالماء يصير هواء بارد ينام، وعندي زوجتان حسناوان، فنظرت إليهما فقلت والله ليس من الإنصاف أني أنا أنام هنا وأجلس هنا مع هاتين المرأتين الحسناوين ورسول الله يضرب الصحراء بالحر والعطش والجوع، فتركت نسائي وتركت العريشين وضربت جملي ووصلت إليك. فشكره رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا له. بعد ذلك ظهرت غبارة، قالوا هذا غبار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن أبا ذر، فقال أصحابه هو أبو ذر يا رسول الله، عنده بعير أعجف، مشى مشى بعدين البعير برك بمكانه، فأبو ذر قال له خلاص أنت ما فيك تمشي وأنا يجب أن ألحق برسول الله، فحمل ملابسه ومتاعه على ظهره وجاء ماشيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أدركوه بالماء فإنه عطشان. فلما وصل قدموا له الماء وإذا به عنده قربة فيها ماء، فقال له يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أنت تحمل الماء وأنت عطشان، اسمع اسمع حبيبي شوف معنى الحب للنبي وأهل البيت، قال يا رسول الله مررت على صخرة فرأيت عليها ماء السماء فذقته فوجدت فيه عذوبة وحلاوة وصفاء، فما أحببت أن أشرب قبلك يا رسول الله، فملأت القربة وقلت والله لا أشرب حتى يشرب رسول الله، فوصلت لك القربة وأنا هالشكل وصلت لك عطشان. شوف هذا هذا. فقال له رحمك الله يا أبا ذر إنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. وبالفعل أبو ذر لما أخرجه عثمان إلى الربذة كان هو وزوجته وأولاده وغنيمات عند شويهات، الربذة مكان بين مكة والمدينة بالصحراء في عمق الصحراء، بقي هناك، ماتت زوجته وشويهاته الغنم راحت تهت، وذر ابنه مات صبي مات، فبقت عنده ابنته تقول بقينا 3 أيام بلا طعام أنا وأبي. هي تنقل الرواية تقول فقام أبو ذر وقال لي ابنتي دعينا نضرب هذه الرمال لعلنا نحصل على شيء من الحنظل والشوك ونأكله. تقول فضربنا الرمال والله ما وجدنا شيئا نأكله. شوف الحكمة، الحكمة لا إله إلا الله. تقول فساءت حالة أبي وصار يحتضر ويجود بنفسه. قلت له يا نور عيني أنا فتاة وحدي هنا لا أستطيع أن أقوم بتجهيزك. قال يا ابنتي إن ركبا من أهل العراق يجهزونني، هذا عهد عهده إلي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال لي يا أبا ذر إنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، لا عليك، إذا أنا قضيت نحبي ضعي هذا الرداء على رأسي على بدني واجلسي على قارعة الطريق، طريق هذا مال المارة، فيلوح لك ركب ارفعي يدك وناديهم قولي لهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه وتوفي. وبالفعل قضى نحبه، هذه اليتيمة بقت وحدها حائرة. فغطت أباها بالملاءة بالرداء ووقفت على قارعة الطريق وبالفعل رتب جاء. شوف الأمور كيف كلها متصلة مع بعض. رسول الله أخبره صلى الله عليك يا رسول الله وما ينطق عن الهوى، حبيبي أنت بس واحد يعدل الأمر مع رسول الله وأهل البيت، بس تعدل الأمور كلها تمشي، كلها تمشي، لأنه ما في أحد يردك. بساحة المحشر ترى نور النبي صلى الله عليه وآله هناك أمامك أمام عينك وتتجه إليه، في أحد يمنعك عنه؟ لا والله ما في أحد يمنعك عنه، بس لاحظ لازم ما يخجل أمام رسول الله في ساحة المحشر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أذكركم أذكركم دائما عنده شكاوى في ساحة المحشر، كما في كتب الصحاح يقف على الحوض يأتي جماعة من أصحابه في الصحاح فيذادون عن الحوض. رسول الله يقول يا رب هؤلاء أصيحابي تصغير أصحاب أسقيهم ماء. قال لا يا رسول الله إنك لا تدري بما أحدثوا من بعدك، وهذه في كتب الصحاح كلها موجودة، شكوى موجودة في القرآن. وقال الرسول صار أربع مرات أقرأ لكم الآية حتى ما تنسون، لكن كل مرة في موضوع آخر إذا تنتبهون، كل مرة موضوع آخر يختلف عن الموضوع السابق وكله مرتبط بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها بحر لا ساحل له ولا حدود. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هاي الشكوى موجودة تقرؤوها ولاحظوها. يوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يظهر فلان موجود أمام الظالم، هذه رموز يعطيك إياها القرآن، يقول لك واحد ظالم كان مع رسول الله وواحد خذله آخر، فالخاذل والمخذول موجودين أو موجودة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه آية في القرآن، هذه أيضا من السيرة اللي يحكي عن سيرة الرسول، يجب أن يذكر هذه الآية أيضا. لماذا هجروا القرآن؟ بأي شيء هجروا هذه الأمور؟ فتقف هذه الطفلة على قارعة الطريق وترفع يدها، وإذا الركب إبراهيم ابن مالك الأشتار وهالأبطال سبحان الله، عمار ابن ياسر معهم، لأنه سنة 32 مات أبو ذر الغفاري. فجاءوا إبراهيم ابن مالك الأشتار ومالك الأشتار نفسه كان معهم، يقول لهم أرى طفلة صغيرة تلوح بيديها، اسمعوا صوتها، هذا صوتها يتقطع بالأودية، فسمعوا صوتها أيها الراكب أيها الراكب هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه. صح قال سمعتم أبو ذر فيضر هذه ابنته يتيمته، فجاءوا وجهزوا صلوا عليه وحفروا له ودفنوا بذاك المكان، وهي جلست على قبر أبوها تبكي وهم يبكون معه، كل ما بكت بكوا معه. بعدين تحبين تمشين معانا ولا نبقى معاك الليلة على قبر والدك؟ قالت الليلة ليلة الوحشة، وأنا صار لي مدة طويلة معاه هنا بالصحراء بالربذة، فأحب أني أبقى الليلة عنده. إذا تحبين تبقين إحنا نبقى معاك أيضا. شوف الناس المؤمنين، بينما ذيك الحبيبة اللي وقعت على جسد أبيها جاءوا إليها بالسياط وضربوه، ما خلوها تشبع وداع من أبيها، وبالفعل بقوا معه إلى الصباح. هكذا لاحظ، لاحظ القصة وين تكون. هؤلاء الثلاثة التحقوا برسول الله، ثلاثة آخرون تخلفوا عنه، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. عجيب، لماذا تخلفتم؟ ما كان شيء يمنعهم من الالتحاق برسول الله صلى الله عليه وآله. غاية ما في الأمر هناك حالة من التقاعس والكسل والتباطؤ والتلكؤ بالأمور، فرسول الله صلى الله عليه وآله انتصر، انتصر على الروم من دون أن يحارب. في تبوك هزم الروم وانتصر ورجع إلى المدينة، فاستقبلوه هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، استقبلوه حتى يهنؤوا بهذا الانتصار، سلموا عليه، ما رد عليهم السلام. هذا طبعا فيها قضايا خاصة، ملتفت كيف المسلمون أيضا اللي معاه ما جابوهم، الرسول دار وجهه عنهم فأدار وجهه. عجيب، ما في أحد يسلم علينا، جاءوا إلى المسجد ولا أحد يكلمهم. شوف هاي النقطة، هذه التربية حبيبي، هذه التربية، ما دام رسول الله لا يكلمهم إذن ما في أحد يكلمهم. حتى المنافقين كانوا يخافون يكلموهم لأنه يفتضحون، وهؤلاء يردون يسترون على نفسهم، فصار شبه إجماع، وصلت القضية إلى أهليهم، أهلهم أيضا ما كلموهم، فجاءت زوجاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله تأمرنا أن نعتزلهم؟ قال لا، لا تعتزلوهم، ولكن لا يقربونكم، لا تسمحن بأحد منهم يقرب، يعني كل واحدة ما تسمح لزوجها أن يقربها. الآن هذا موقف، فكنا يأتينا بالطعام، تضع الطعام أمام زوجها وما تكلمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه. فقرروا أن يخرجوا خارج المدينة إلى السفوح الجبال، فبقوا هناك يبكون ويصلون ويستغفرون، أهلهم يأتون إليهم بالطعام، يضعون الطعام ويدورون وجوههم عنه. فقال بعضهم لبعض تعالوا، ما دام الرسول صلى الله عليه وآله والأصحاب وأهلنا والناس كلها قاطعتنا، فلماذا نحن نبقى مع بعضنا؟ فليقاطع بعضنا بعضا، احنا أيضا ما نتكلم مع بعض، كل واحد يجلس ناحية ونبكي لعل الله يغفر لنا. فانقطعوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، نفسهم أيضا، بكاء وتوسل ثلاثة أيام، واحد ما يحكي مع الثاني، فنزلت توبتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل إليهم الرسول أنه تاب الله عليكم، ارجعوا تعالوا. الآن رجع والناس استقبلوهم بالبكاء، هذه الحالة العجيبة، هذه الحالة، لقد تاب الله، طبعا هذه قراءة على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأبي بصير، كيف تقرؤون هذه الآية في الكوفة؟ قال سيدي نقرأها، لقد تاب الله على الرسول، على رسوله وعلى المهاجرين والأنصار. قال ويلكم أو ويلهم، وأي ذنب كان لرسول الله حتى الله يتوب عليه؟ قال فكيف نقرأها يا ابن رسول الله؟ قال النزول هكذا، لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار وعلى الذين خلفوا وأولئك خالفوا. لو كان خلفوا ما كان عليهم مشكلة، خلفوا يعني خلفهم رسول الله. يعني شوفوا المسألة كيف، حتى الآية حتى سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو أيضا بإسقاط المضاف، مثل واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية ليغفر الله ما تقدم من ذنب أمتك. أما رسول الله فهو معصوم بأبي وأمي وأهل البيت كذلك. وهذه حياته صفحة بيضاء كلها رحمة وكلها خير وكلها سلام، ويا حي الله المتفقه في الدين الذي يمشي في هذا الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كونه أسوة لنا حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلاة الليل اللي ذكرتكم فيها 11 ركعة، يعني 5 مرات تصلي مثل صلاة الصبح ركعتين ركعتين، تتشهد وتسلم. الركعتان اللي التاسعة والعاشرة اسمهما الشفع، ما فيهم قنوت. والركعة الأخيرة هي الوتر، 11 ركعة. الأخبار الواردة أنه كل شيء رب العالمين ذكر ثوابه إلا صلاة الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تدري سبحان الله. فهذه الصلاة إن شاء الله الشباب يلتزمون فيها، الفتيات كذلك، الرجال والنساء، لأنها تحفظ صلاة الصبح لكم إن شاء الله. واحد يقوم قبل صلاة الصبح بنصف ساعة ويستمر بالصلاة والاستغفار ليتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حتى يحترم هذا البيت الطاهر. ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد حجة الوداع، وبدأت حالته هكذا تضعف يوم بعد يوم، إلى أن خرج إلى المسجد يريد أن يصلي بأبي وأمي، فسمع حنين وأنين الجذع اللي موجود، ووضع يده عليه. وهذا فيها إشارة للمؤمنين والموالين، كيف إذا كان الجذع يحن لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف بالقلوب الطاهرة، قلوب الأحرار، كيف هذه تكون وبأي شكل تمشي. ووقف عند محرابه، قال: أيها الناس، من كانت له عندي مظلمة، من كان له عندي أنا أعطيه، أو له علي دين. فقام رجل، هذه الرواية تحتاج إلى مزيد من تسليط الضوء عليها، لأنها هي أساسا هذا سواد الأنصاري إنما صنع هذه الرواية ليبين أولا عظمة الرسول صلى الله عليه وآله، بعدين الرسول ما ممكن أنه يقول له أنت كاذب أو أنت كذا أو شيء. هو صحيح الرسول كان راجعا صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف وبيده العصا، بيده عصا صوت صغير، ها هذا بيده، فسواد ألقى بنفسه على صوت النبي. يعني مسألة مو أنه الرسول ضرب سواد، إنما كلها حكمة. فسواد يقوم ويقول: يا رسول الله، روحي فداك، يوم رجعت من الطائف وبيدك الصوت الممشوق وقع صوتك على بطنه. قال: يا بلال، هات الصوت من بيت الزهراء فاطمة. فراح بلال وجاء بالصوت، فوصل الناس ماذا تصنع؟ تقتص من رسول الله؟ يا سواد، قم واقتص مني. فقام سواد واشرعبت الأعناق والقلوب ترتجف، ورسول الله واقف. الرسول أعطاه الصوت، قال: يا سواد، اقتص مني. قال: يا رسول الله، يوم وقع الصوت، شوف ما يقول له يوم ضربتني، ما قال يوم ضربتني، قال: يوم وقع الصوت على بدني ما كان علي قميص وأنت عليك قميص. فالرسول فتح أزرار القميص فبان بياض صدره وبطنه. كل من كان حاضر ضج بالبكاء، لأن هذه مسائل عظيمة حبيبي. وإذا بسواد يقول: يضع فمه على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: اللهم إني أعوذ بموضع القصاص من بدن رسول الله من النار، فأعذني يا رب بحق حبيبك المصطفى. ورسول الله يقول: يا سواد أتقتص أم تعفو؟ أقول هذا درس للحكام والسلاطين، وإلا رسول الله ما عنده ذنب لأبي أمي، بس مع ذلك درس هذا. قال: بل أعفو يا رسول الله. فرسول الله يرفع يديه ويقول: اللهم اعفو عن سواد كما عفى عن نبيك. والدموع تجري. بعد هذا الموقف يذهب إلى بيت أم سلمة وقد ثقل حاله، فجلس في بيت أم سلمة يومين هناك، وقال الصلاة، أراد الإمام عليه السلام الله عليه يذهب للصلاة، فذكروا له أن فلانا سبق إلى الصلاة، فقام بأبي وأمي وهو يجر رجليه يخطهما خطا على الأرض، يعتمد على منكب الإمام أمير المؤمنين وعلى الفضل بن العباس، حتى وصل إلى المسجد وأزاح الرجل عن المحراب، قال له تنحى وصلى بالمسلمين، والتفت إلى الذي جاء إلى المحراب يصلي وقال له: ألم أمركم أن تذهبوا في جيش أسامة؟ قال: يا رسول الله أحببت أني أكون قريب منك. فرسول الله ينادي: نفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة، يكررها 3 مرات: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. ثم دخل إلى بيت أم سلمة وثقل حاله، ودعا بدوات وقلم ليكتب لهم كتاب لن يظلوا من بعده، فقال أحدهم: إن النبي ليهجر. فصار هناك اختلاف في الكلام، فأدار وجهه وقال: قوموا عني. فقالوا: هاتوا الدوات والقلم. قال: أبعد الذي قلتم؟ اذهبوا. فأخرجهم: يا أم سلمة أين علي؟ هذا علي أمير المؤمنين إلى جانبك. أين ابنتي فاطمة؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ الإمام أمير المؤمنين يقول: أخذت رأسه فوضعته في حجري. قال: يا علي ضع رأسي في حجرك، وأنت الذي تتولى تجهيزي، أنت الذي تكفنني وتصلي علي وتحنطني، ولا تتركني حتى تدفنني في رمس في لحد، ما تتركني. أنا لا أتركك يا رسول الله. ثم انحنى عليه يسره سرا، فرفع وجهه، فقالوا: ماذا قال لك رسول الله؟ قال: علمني 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 1000 باب. الزهراء جاءت روحي فداها لما نظرت إليه بتلك الحالة، خنقتها عبرتها وانفجرت بالبكاء، وقالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ففتح عينه وقال: بني فاطمة لا تقولي هذا القول، هذا قول عمك أبي طالب، فلا تقوليه، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. وإنما قال لها: لا تقولي هذا القول، وأنتم أصحاب ذوق وفهم يا أحبابي. الزهراء لو أصرت واستمرت على قراءة البيت الشعر ما يقبض رسول الله، ما يستطيع ملك الموت يقبض روح النبي، لأنها تقول: وأبيض يستسقى الغمام، يستفعل، يعني هناك استمرارية لحياة النبي، والله كرامة لفاطمة ما يقبض روح النبي في هذه الحالة. لذلك قال لها: بني لا تقولي هذا، هذا قول عمك أبي طالب، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بهالحالة تطرق الباب، من الطارق؟ فتقول فاطمة الزهراء، يقول: أنا ضيف غريب. قالت: إننا في شغل عنك الآن. قال لها: بني فاطمة افتحي له الباب، هذا الذي لم يستأذن على أحد من قبلي ولا يستأذن على أحد من بعدي، هذا ملك الموت. الله أكبر. ثم يأخذ يدها ويد علي أمير المؤمنين يضعهما على صدره فيريد أن يتكلم تغلبه روحه ونفسه وعبرته. بعد ذلك قال: يا علي هذه فاطمة وديعة، هذه وديعتي عندك يا أبا الحسن، لأنه شايف راح يهجمون على دار الزهراء ويكسرون ضلع فاطمة ويسقطون جنينها ويحرقون بابها ويقتلون الحسن والحسين ويرفعون رأس الحسين على الرمح. هاي كلها 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 معروف. في نفس هذا اليوم الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج سكرات الموت، في تلك الحالة جبرائيل كان موجود وأعطى الوصية وذكرها وكتاب خاص لعلي بن أبي طالب، فقال له جبرائيل: يا رسول الله، هل أخبرت عليا بالوصية؟ قال: نعم أخبرته. قال: يا رسول الإمام علي، انقل القصة، يقول: سمعت جبرائيل يقول للنبي: أخبرت عليا بأن حرمته تهتك؟ أخبرت أن فاطمة راح يضربوها يكسرون ضلعها؟ يقول: أنا صعقت ووقعت حتى فاضت روحه الطاهرة المقدسة في حجر أمير المؤمنين، فبقت فاطمة الزهراء باكية العين تطلب قميص رسول الله من أمير المؤمنين، ساعة بعد ساعة يأخذها الألم. ها تقول لبلال: يا بلال أذن. لما يبدأ بلال بالأذان تسمع صوت بلال تحن وتئن: أبتاه يا رسول الله، اسمك على المنائر ورسمك في المقابر. ثم تقع مغمى عليها، يذهب الناس: يا بلال اقطع الأذان، لقد ماتت فاطمة. ولذلك بلال ذهب إلى الشام وبقي في الشام فترة ليلة من الليالي، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له: هذا حتى أنت يا بلال هجرت ابنتي فاطمة؟ فقام بلال وحزم حقائبه وجاء إلى المدينة، فلما وصل عند باب الزهراء وجد الحسن والحسين واقفين على الباب منكسرين، سلم عليهما: سيدي استأذناني من أمكما فاطمة، أريد أن أسلم عليها. قال: يا بلال عظم الله لك الأجر، لقد ماتت أمنا فاطمة، يا قلب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يضلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد عبدك ووليك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسولك يا رب العالمين. لا تنسوا الليلة القادمة ليلة سابع الإمام الحسين، اسمعوا ليلة عظيمة، ليلة سابع الإمام، فأخبروا أحبابكم وأصدقائكم حتى نحيي هذه الليلة بشكل كامل إن شاء الله. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حافظا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.